عدد الأفراد والأعظم وما سواه تابع له، إذ هو في الحقيقة أن تمتلك نفسك فتقودها ولا تملكك فتسحبك. المجاهد حقا من جاهد نفسه، من تملك نفسه. ولذلك يعني إذا ما رأيت شباب المسلمين يثبتون في المعارك ويثبتون أمام اليهود ويثبتون أمام الكفار في ساحات الوغى وعندما تسل السيوف، اعلم أن هذه لم تكن بين عشية أو ضحاها أبدا، استحالة استحالة، بل هذه يعني قلوب تربت على القرآن وعاشت مع القرآن وتلذذت بالقرآن الكريم فأحبت الآخرة وباعت الدنيا واشترت الآخرة. لا تثبت أقدام شبابنا أمام العدو في ساحات القتال ما لم تصف بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل. المسألة ليست مسألة هينة هكذا، لا، الذي سبقها تربية وتنشئة. إذ هو في الحقيقة أن تمتلك نفسك فتقودها ولا تملكك فتسحبك. ووالله إن ظنك في نفسك أن تثبت في ساحة القتال وأنت لا تملكها في ركعات وقراءة أعذب كلام وأحلى، ولا تملكها في كف الأذى عنها وقد علمت أنه أذاها وهلاكها، لهو من أعظم الجهل وظن السوء والجاهلية بالله وشرعه والأماني الكاذبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. طبعا والجاهلية بالله وشرعه المقصود بذلك الجاهلية الخاصة، إن الجاهلية عامة وجاهلية خاصة. الجاهلية العامة محيت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبقى الجاهلية الخاصة في حق الإنسان نفسه، كما ورد في الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه جاهلية خاصة. ولذلك استدرك العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد على صاحب مصنف جاهلية القرن العشرين، استدرك عليه بأن الجاهلية العامة محيت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدرك عليه في العنوان يعني. قال التقي بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: شيخ الإسلام غصة في حلق الأعداء في كل زمان ومكان. نحن والله لا نقدس شيخ الإسلام، لا نقدسه ولا ننسب إليه العصمة، عاش فكلا، لكن شيخ الإسلام نظر لمنهج السلف، هو المنظر الحقيقي لمنهج السلف، لذلك العداء يدور حوله. فتجد من المغالطات، يعني دي مغالطات إن صحت كلمة، يعني إن صحت الكلمة وهي تصح إن شاء الله، من كلمة شيخ الإسلام لابن تيمية رحمه الله أكثر من 30 مؤرخا من كبار مؤرخي المسلمين حتى مع المختلفين معه لقبوه بهذا اللقب. فشاء من شاء وأبى من أبى هو شيخ الإسلام. جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، يعني أصل جهاد الكفار والمنافقين يقصد أنه لا يأتي ولا يصح ولا يكون ولا يتحقق إلا بجهاد النفس والهوى. قال: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم. وقال الشمس ابن القيم قدس الله روحه: وأفرض الجهة واسعة، مثل الطلاق البدعي وما شابه ذلك، وسود فيه صفحات من نور بالعلوم، وبعد ذلك في بعض المسائل يقول يعني هذا ما يحضرني الآن، ويعتذر عن عدم وجود الكتب معه لأنه مسافر، استغل وقته هو مسافر. أشهر كتاب مثلا يجمع الشعر العربي وأجاويد الشعر العربي كتاب الحماسة لأبي تمام، الحماسة لأبي تمام، يعني معروف حتى عند المفسرين يستدلون بآياته. هذا الكتاب كان رايح زيارة لأخ له في الله من أهل العلم، نزل المطر وثلوج حبسه، فدخل مكتبة هذا العالم واستغل وقته وانتقى عيون الشعر العربي من العصر الجاهلي وبدايات العصر الإسلامي. وكافيك أن يختار هذه الاختيارات أبو تمام، يعني أبو تمام يعني كافيك به أن يختار، وهو الشاعر المطبوع رحمه الله، وأخرج لنا الحماسة، وديوان الحماسة الذي لا يستغني عنه طالب علم يعني يدرس في اللغة أو يدرس في الأدب أو حتى في تفسير القرآن الكريم. المهم إن هم كانوا يستغلون أوقاتهم. فالمقصود قال الشيخ الشيخ حفظه الله، فالمقصود أولا لا تعجل على نفسك، واعلم أن طريق استقامة النفس طويل وشاق، طريقة استقامة النفس طويل وشاق، وبقدر ما تبذل فيه بقدر ما تحصل بفضل الله جل وعلا. ثانيا بقدر مكابدتك لنفسك وزجرها عما تحب تملكها، وبقدر ملكك لنفسك تستطيع أن تؤطرها على الحق أطرا. ده انت بقى اللي هتأطرها، انت الذي تنظمها، انت الذي تقودها. ثالثا اذا اردت الانتفاع بالقرآن حقا فعليك ان تعمل على جهتين، الانتفاع ايه؟ الاخروي. الانتفاع الدنيوي سهل، صوت حلو، شوية احكام حلوين، وتفنن في الاداء، ده الانتفاع الدنيوي، تمام؟ علما أن يعني التغني بالقرآن الكريم، تمام، وحسن الأداء وحسن التلاوة وقوة الحفظ وحسن الصوت، هذه كلها من الأشياء التي حث الشرع عليها. لكن هذه غاية ولا وسيلة؟ وسيلة، وسيلة لتدبر القرآن الكريم، وسيلة للخشوع. قال إذا أردت الانتفاع بالقرآن حقا فعليك أن تعمل على جهتين. طب الجهة الأولى امنع الأذى عن قلبك، المسألة دي مش سهلة، الكلام المكتوب منضد بالحروف كده والحروف المتناسقة وموجود في كتاب، الأمر ده سهل، لكن المعايشة معه أمر آخر. قال امنع الأذى عن قلبك، وإنما يدخل الأذى إلى القلب رأسا بلا واسطة من منفذين، العين والأذن. قال العين والأذن، وشرحه يطول، ودليله في القرآن الكريم فلا تستمع ولا تنظر إلى الكذب ولا الزور وما أكثر ذلك، وما أكثر ذلك. وعندنا في القرآن الكريم بهذه المناسبة والذين لا يشهدون الزور، شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم طبع في مجلد وفي طبعة أخرى في مجلدين، وهو من أنفس ما كتب في بابه في الولاء والبراء، باب عدم التشبه بغير المسلمين. إن ممكن واحد يقول لك أنا بحتفل لكن مش قاصد مثلا إن أنا أقلدهم، هذا في حد ذاته مصيبة. يقول لك أنا بحتفل لكن أنا لا أحبهم، لا أحب عقيدتهم. أنت تعرف كلام العلماء منصب من خلال الكتاب والسنة في حق من يحمل العقيدة السليمة ويتشبه، من اللي يبقى مثلا أو راض أو قابل أو ما أو مدافع أو ما شابه ذلك، نسأل الله السلام. ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، ولما نعطي الدنية في ديننا، نسأل الله عز وجل السلامة. فقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه لو كان المقصود بذلك شهادة الزور النطق بالكذب وبالزور المعروفة لتعدى الفعل بحرف الباء، لكان الكلام والذين لا يشهدون بالزور، ولكن هنا جاء والذين لا يشهدون الزور، الزور هنا مفعول به والمقصود أنهم لا يشهدون أعياد المشركين أو ما فيه زورة أو ما فيه زورة. قال: وشرح يطول ودليله في القرآن، فلا تستمع ولا تنظر إلى الكذب ولا الزور وما أكثر ذلك. ثم: لا تأكل السحت وأقلل من فضول الكلام بل امنعه بل امنعه. لا، ثم لا تأكل السحت، الكسرة هنا عارضة لأن الأصل هي السكون، لا هذه للأمر، بس علشان لا يلتقي الساكنين في اللغة العربية فيحرك أحدهم. ثم رقم اثنين، قال: عرض قلبك لهدي الوحي أو لهدى الوحي أطول فترة ممكنة أطول فترة ممكنة، ولا تسأم ولا تعجل ولا تقل هلكت. يعني دوما عرض قلبك عليكم ورحمة الله وبركاته لهدى الوحي القرآن الكريم، ويكون عندنا زي ما في عندنا عبادة التلاوة وعبادة التدبر أيضا عبادة السماع. هذه عبادة، إن أنا أستمع إلى القرآن الكريم أفرغ وقتا لسماع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. عرض قلب رابعا، التأثر والتلذذ بالقرآن ليس هو البكاء مع الصوت والحسن مع الصوت الحسن. هو لا شك أن البكاء مع الصوت الحسن يجلب لذة في القلب ومدعاة للتدبر والتأمل لا شك، لكن هو قاصد يقول أن ليس هذا هو المنتهى. تمام، ليس هذا هو المنتهى، لأن ممكن أنت تتلذذ بالقرآن ولا تبكي. تمام، وممكن تتلذذ بالقرآن الكريم يعني وأنت ليس عندك صوتا حسنا، فهو تتلذذ بالقرآن الكريم بفضل الله جل وعلا. لما سئل شيخ الإسلام في غير موطن في فتاويه عمن يستمع إلى آية فيصاب بالصعقة، يعني يصعق ويشهق مثلا، فهل هذا من هدي السلف؟ قال: ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف. لكن لا شك أن ذلك لو كان نتيجة عن شدة خشوع لا شك أنه مأجور، وإن مات على ذلك ميتة حسنة. لكن المقصد أن ليس هو البكاء فقط، لأن ده أمر بيشتكي منه الشباب لا سيما في قيام رمضان مثلا، أو ممكن في قيام الليل، أو ممكن في صلاة التراويح خلف الإمام، يقول: أنا ما ببكيش، ويظن أنه إن طلع من الصلاة مع طولها بعدم بكاء أنه بذلك لم يعش مع كتاب الله. لا، أنت ممكن تتأمل وتتدبر وتعيش مع كتاب الله وتخشع دون أن تنزل منك قطرة قطرة دمع. قال: التأثر والتلذذ بالقرآن ليس هو البكاء مع الصوت الحسن الذي رأيت بعض الأعاجم يفعله تأثرا بحسن أداء القارئ وهو لا يفهم حرفا مما قرئ، بل هذا من جنس طرب النفس بالموسيقى والألحان. إنما علامة المتلذذ بالقرآن أن لا يفقد اللذة من أي قارئ يحسن أحكام التلاوة. الله، تمام؟ بيقول لك علامة المتلذذ بالقرآن أن لا يفقد اللذة من أي قارئ. ليه؟ لأنه يستمع إلى القرآن. زي بالضبط يعني مثلا إيه؟ أنت تؤطر أذنك ونفسك لسماع العلم من طالب أعلم منك، من طالب أقل منك، من طالب هو قرينك أو هو من طالب قرينك مثلا، من عالم، تؤطر نفسك. لأن في البعض يؤطر أذنه ألا يستمع إلا إلى يعني طبقة معينة، بحيث لأن لو رايح الدرس مثلا زي ما حصل في بعض الدروس وكان بيحصل دروس مشاهير المشايخ مثلا، الشيخ اعتذر، قد يكون أناب طالبا نبيها قد يفتح الله على هذا الطالب، فتجد من تلبيس الشيطان أول ما يشوف أو يعلم أن العالم اعتذر يقوم ياخذ الحذاء بتاعه ينطلق. هذا من عدم التوفيق على طول، لأن الموفق هو من وفقه الله لسماع العلم أيا كان قائل. كذلك الموفق من وفقه الله للإنصات للقرآن الكريم أيا كان قارئه، إن كان صاحب صوت حسن، وللعلم إن كان صاحب قراءة حسنة وسليمة. وللعلم قد يوجد مثلا من ليس صوته بحسن لكن أداؤه حسن، عنده الأداء الحسن المعبر اللي بيسموها يعني بعض المعاصرين القراءة التفسيرية. القراءة التفسيرية يعرف متى يقف ومن أين يبدأ. وإن زاد تلذذ بحسن الصوت، نعم لا بأس بتتبع حسن الصوت في المساجد ولو بعدت، فقط من باب مصانعة النفس والتحايل عليها. النفس عايزة كده، يعني تأمل في الكلمة، قال لك ايه؟ تحايل انت على النفس، صانع النفس علشان تساعدها على ان هي تنقاد لك. اخيرا جهاد النفس والهوى والشيطان لا ينقطع الا بالموت بخلاف غيره، فوطن نفسك على استمراره واعلم. يبقى احنا دلوقتي خدنا كذا، لو ممكن تجمع كده وتعمل جدول كده، ودي المذاكرة الحقيقية. ان انت العلماء قالوا ايه؟ الفقه جمع وفرق، يعني تجمع المسائل المتشابهة وتفرق بينها، ده الفقه جمع وفرق. اذكر ان الذي قال هذه الكلمة الامام السيوطي في الاشباه والنظائر في المقدمة، ان لم تكن نصا فمشابهة. الفقه جمع وفرق. ايضا انت اما تعمل مقارنة بين جهاد النفس والهوى وبين جهاد الكفار، هتجد ان جهاد النفس اصل، جهاد الكفار فرع. تمام؟ جهاد الكفار لا يتحقق الا اذا تم جهاد النفس، وايضا جهاد الكفار مؤقت، اما جهاد النفس فطيلة العمر. فوطن نفسك على استمراره واعلم انه لا بد من غفلات ورقدات، ولكن لا تطل النوم. يعني الإنسان لو حصل له إن هو مثلا حصل عنده فتور يجدد ولا ييأس. قال ابن تيمية رحمه الله: جهاد النفس أعمال تعملها النفس المزكاة فتزكو بذلك أيضا. إن القرآن مشروع العمر. أي والله إن القرآن مشروع العمر. اجعل هذا مشروع عمرك، القرآن الكريم اجعله مشروع عمرك مع نفسك، اجعله مشروع عمرك مع أولادك، اجعله مشروع عمرك مع أسرتك، مع الناس. تعرف أن في بعض العلماء المحدثين الكبار، لا يحضرني اسمه الآن، فرغ نفسه مع متانته العلمية مع مجالسه الحديثية التي يجتمع فيها كبار الطلاب، تعرف انه فرغ نفسه لتعليم اطفال المسلمين القرآن، ليحظى بقول النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلم. مع هذه القوة والمتانة وكذا وكذا، طب خليك والشباب موجودين، لا انا عايز اريد ان احظى بهذا الشرف. فخلي القرآن مشروع العمر، القرآن يصنعه، القرآن يعلمك، القرآن يربيك. أفضل مشروع تقيمه لنفسك ولأولادك هو القرآن الكريم. وخلي عندك فقه استدراك. يعني ايه فقه استدراك؟ فقه الاستدراك في العمر. اوعى تنظر إلى ما مضى، ما تقولش أنا عندي من الوقت 50 سنة و60 سنة. وهي في الناس ما بدأت حياتها الحقيقية إلا بعد المعاش. في واحد والله واحد بيسأل واحد قدامه، هم قرينان ويعني بينهما ألفة، فبيقول له: يا فلان انت عندك كم سنة دلوقتي؟ قال له: انا عندي 9 سنين. هو كان مقارب 70 سنة. فانا ابتسمت، قال لي يعني، قال لي فعلا انا عندي 9 سنين، ده عمري الحقيقي، ده العمر اللي انا وضعت فيه قدمي وعرفت فيه الطريق. ايه يعني؟ انت تعرف ان لم يستغل الانسان حياته استغلالا حقيقيا مع القرآن الكريم، بالذات لو ان هو كان منصب وطلع المعاش، ممكن يصبح على نفسه ان لم يعش مع كتاب الله. وهناك دراسة أكاديمية أثبتت متى تأثير حفظ القرآن على الحالة النفسية. لما تكون أنت كده بدأت تحفظ وجبت سورة البقرة، سعادة أيما سعادة. السعادة هذه بفضل الله جل وعلا علاج للنفس من الأمراض. والله نعرف أناسا عندهم أمراض نفسية شفاهم الله جل وعلا بالقرآن الكريم. ولذلك الطبيب النفسي إن لم يكن عنده صبغة إيمانية يعني تجد الانحراف، انحراف أيام انحراف. الطبيب النفسي إذا صبغ بالصبغة الإيمانية يجري الله عز وجل على يديه الشفاء بفضل الله جل وعلا. المهم أن اجعل القرآن مشروع عمرك، وليكن عندك فقه الاستدراك. ولأن ألقى الله عز وجل وأنا بحفظ أحسن أن أنا ألقى الله وأنا مش حافظ. في عندنا واحد لا يقرأ ولا يكتب، رجل أمي، وكان عنده 60 سنة، بيسرح في البحر وبيسرح مع واحد حافظ القرآن الكريم، واللي حافظ ده أيضا لا يجيد القراءة ولا الكتابة، تمام؟ لكن أكرمه الله جل وعلا بحفظ القرآن، قراءة بحفظ حفظ متقن في الحفظ الاستحضار، ومتقن في الأداء، ومتقن في التجويد بفضل الله جل وعلا. تعرف الرجل الكبير هذا قال له يا شيخ فلان أنا معاك وبنرمي الطرحة وبنقعد شوية وبنقعد ساعتين رايح وساعتين جاي، عايز استفيد منك، عايز أن أنا أتعلم وأحفظ كتاب الله. بالفعل بدأ، والله الرجل ختم بعد 5 سنين رحمة الله عليه، ختم بعد 5 سنين، ويمشي رايح جاي يجيب الخضار ويجيب حاجة البيت وهو قاعد بيراجع. إن وقفت عليه آية خلاص وقف، تعطل، يقعد يستنى لما يقابل واحد حافظ القرآن، أو هو معاه المصحف يقابل واحد بيقرأ يقول له طلع سورة كذا، عد الصفحة الأولانية، طب سمعني آية، لا عدي، طب استنى هات اللي بعدها، أيوة هي الآية دي، أنا واقف في المراجعة بقالي ساعتين على دي. فقه استدراك في الصف الأول في المسجد النبوي، رجل قارب 70، بتكلم معاه وكده، فعلى ما روح أتوضأ وأجد صحبت عليه، المهم بيقول لي ادعي لي اللي عندي بكرة امتحانات في مشروع حفظ المتون، قارب 70 وعنده امتحانات. ففكر الاستدراك، طلب العلم، يعني الإمام البخاري قال وطلب الصحابة العلم كبارا، وطلب الصحابة العلم كبار. فيعني اوعى تنظر الى عمر مضى وكذا وكذا. في تقريبا لسان الميزان احد الرواة كان يعمل خبازة لغاية ما وصل سن 50 سنة، اختلف مع الخبازين، يعني الشكل مع بتاع الفرد، تركها لهم واقبل على طلب الحديث فصار محدثا. يعني الموفق من وفقه الله. قد تكون نهايات الإنسان يعني قليلة، مثلا سنة سنتين، لكن يستدرك فيهما ما لم يستدركه طيلة عمره. قال إن القرآن مشروع، إن القرآن مشروع العمر وبرنامج العبد في السير إلى الله إلى أن يلقى الله، وليس المقصود أن تدرك الهدف كله، لكن يكفيك أن تموت وأنت على الطريق. كلمات جميلة جدا. وحقيقة الشيخ عمرو أنا أحبه في الله، يعني مشاريعه وتدريسه وكتبه، لأنه هو عاش مع القرآن الكريم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هذا العنوان مأخوذ مستلم من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، شمعنا الربيع؟ الربيع تتفتح فيه الأزهار، الربيع تتفتح فيه الأزهار، قلبك يتفتح بالقرآن الكريم، قلبك يثمر بالقرآن الكريم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. الله، شوف اسمها دي اسمها براعة الاستهلال في بداية الكلام، براعة الاستهلال. لذلك الخطيب البارع هو الذي يقدم لموضوعه وخطبته بمقدمة متلائمة بحيث تستجلب الأسماء. قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك. وعايزك كده تعيش مع هذا الدعاء وتكون قاعد مع نفسك في خلوة وتقول هذا بقلبك ولسانك وتردد. انت تعرف سيد الاستغفار: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. لماذا سمي سيد الاستغفار؟ ليه؟ لما فيه من تذلل، من لما فيه من اظهار الضعف للقوي، من اظهار الذل للعزيز، الاعتراف بالذنب. اما اننا اقولها باللسان فقط دون ان يشارك القلب فلن تجد لذة. قال: ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن: اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، آمين، ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللهم صيبا نافعا. قال: أجل، ما بالك بكلمات الصحابة سألوا النبي عنها فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في حفظها. فتأمل قوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، آمين يا رب العالمين. فتأمل قوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، هذا هو المطلوب والسابق وسائل إليه. فانظر أولا غاية ذلته وصغاره ونهاية افتقاره وعجزه، وثانيا بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه وتعالى بحيث لم يبقى فيه بقية، وألطف في المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إزالة الهم المطلوب أولا. فقوله ربيع قلبي جعل القرآن ربيعا له، لأن الإنسان يرتاح قلبه، صلح الهمزة بتاعت الإنسان تحت، يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان. أي غلطة في أي كتاب صلحها، حتى لو أنت عارف أن دي غلطة مثلا وتقول أنا عارفها، لا، لأن أنت تترك هذا الكتاب لغيرك ولأولادك ويميل إليه. أقول: كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتها، كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم. القرآن راحة لقلبك وسكون لنفسك في زمان القلق السكينة المفقودة. إن القرآن العظيم له كبير الأثر في تحصيل هذه السكينة، وتلك السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وانطقت اللسان بالصواب، ده كلام ابن القيم، بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل. فالسكينة السكينة، السكينة السكينة، سمي البلاغيون او علماء النحو اسلوب الاغراء، السكينة السكينة، يعني الزم السكينة. السكينة السكينة يا اهل القرآن، ان المرء لا يشتاق الى قارئ هادئ القراءة اذا سمعته حسبت انه يخشى الله، ان الصوت المرتفع قد يجلب مزيدا من البكاء لكنه يبعد كثيرا من السكينة. ثم تلي، قال الله تعالى، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ان رفع الصوت بصورة مزعجة في القراءة ليست من سنن الهدى. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين، كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك، وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة. بل ألم يأتك خبر مجالس النور؟ ففي الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كلمات ما أحوجنا إليها: أجزية غالية، جمع جزاء، أجزية غالية وهبات سنية، لواحدة تكفي لأن يصرف الإنسان جهده كله من أجل تحصيلها. السكينة، نحن في عالم القلق، قلوبنا مرتعبة، نخاف من المستقبل، نخاف من أنفسنا، نخاف من غيرنا، نخاف من أعدائنا، حتى يكاد الإنسان أن يقول قد أحيط بنا، نحتاج إلى سكينة تدرأ هذا القلق، والله مالكها، وهذا شرطها، الاجتماع عليه بشرطه. التتلمذ على آياته القرآن وبيناته، فتح الباب إليه، الأخذ من ينابيعي ومتفجري الحكمة والبصائر القرآنية، ما أحوجنا إلى رحمة تحفنا، وهذه موعودة تدفع ألوان الشقوة التي امتدت أسبابها للكل، ما أحوجنا إلى أن يحفنا الملأ الأعلون. ففي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا شيخنا.
وحيا الله اخواننا من طلاب العلم،
جزاكم الله خيرا،
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسال الله ان ينفعكم بما تسمعون،
جزاكم الله خيرا، امين،
والفضل في هذا التبليغ،
امين،
وفضل علينا بالاخلاص له وحده عز وجل،
امين،
متابعه رسوله صلى الله عليه وسلم،
امين،
ربنا،
امين،
ونسلم عليكم ونطمئن على حضوركم،
جزاكم الله خيرا. والشباب هنا يسلمون عليكم ويقرؤونكم السلام.
شهادة بالدعوة إلى الله على بصيرة، حكمة والمعلمة بالحسنة، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين،
آمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه،
آمين آمين. ردكم الله سالما غانما، وجزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الدعوة الرقيقة، نسأل الله عز وجل أن يسمع دعانا ودعاكم، آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم، الله يبارك فيك. هنخلص كده ونخلص الدرس. ما أحوجنا إلى رحمة تحفنا، وهذه موعودة تدفع ألوان الشقوة التي امتدت أسبابها للكل، ألوان الشقوة. ما أحوجنا إلى أن يحفنا الملأ الأعلون، ففي حفوفهم بنا واحتياطتهم إيانا صيانة من ظلمة الشر، ووقاية من أن تمتد إلينا نزغات الشيطان وظلمات النفس. وما أحوجنا إلى الرابعة، وهي سموا وارتقاء، وهي تأكيد سموا وارتقاء، وذكرهم الله في من عنده. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل هذه الهبات، لأن الله إذا ذكرك وضع حدا لشكوتك وبعدك وجفائك، وحدا لتعاستك، وأدرجك ضمن أهله الذين هم أهله وخاصته. اللهم امنحنا من هذه الهبات، آمين. إن لله أهلين من الناس، بعض يخطأ ويقرأها أهلين، لا، هي أهلين جمع أهل. إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا الكتاب حقيقة حري بأن يتدارس وأن تعاد قراءته في رمضان وقبيل شهر رمضان، وتستعد هذا من باب الاستعداد لشهر القرآن، من باب الاستعداد تستعد لهذا الشهر بقراءة ما يحفزك وما يعينك على فهم كتاب الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم.